بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان درسنا السابق متعلقا بالإيمان بماذا؟ بالقدر خيره وشره، وهو أحد الأركان، وهو أي الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. أخذنا الدرجة الأولى وهي الإيمان بأن الله عز وجل عليم بالخلق وما هم عاملون، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أزلا فلا يكون معه جهل ولا يسبقه جهل، وأبدا فلا يلحقه نسيان. علم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل موصوف بالعلم أزلا أي في الزمن السابق، فلم يسبقه جهل، وأبدا في المستقبل فلا يلحقه نسيان. وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الأولى، وهذا التقدير التابع لعلم الله سبحانه وتعالى أيكون جملة أم تفصيلا؟ أيكون هذا التقدير جملة أم تفصيلا؟ يكون جملة ويكون تفصيلا. فما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ هذا جملة، وما وكل الله به عز وجل الملك ملك الأجنة هذا بالتفصيل. وهذا التقدير تقدير الدرجة الأولى المتضمن للعلم والكتابة، المتضمن للعلم والكتابة، من الذي ينكره؟ من الذي ينكره؟ غلاة القدرية الذين نبغوا ونبتوا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ منهم الصحابة وجاء ذمهم عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر في صحيح مسلم، وجاء عن أبي هريرة وابن عباس وجابر، ذمهم ذم القدرية والتبرؤ منهم. ومنكروه اليوم كثر يوسف؟ قليل. منكروه اليوم قليل، هذا في زمن شيخ الإسلام، قوله اليوم أي في عصره. وأيهما كان قبل؟ أيهما خلق قبل، العرش أم القلم؟ الصحيح الذي هو قول الجمهور أن العرش قبل القلم، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. ومنكر هذه الدرجة كافر، منكر الدرجة الأولى كافر، لأنه أنكر علم الله سبحانه وتعالى، ومنكر علم الله عز وجل كافر لأنه مكذب بالقرآن. قال الله سبحانه: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فمنكر هذه الدرجة كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وفي هذا يتنزل قول بعض السلف كالشافعي وعمر بن عبد العزيز فيما أثر عنهما أنهم قالوا أو أنهما قالا: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن كذبوا به كفروا. يقول الأخ: كيف استدل العلماء على أن العرش خلق قبل القلم مع أن الفعل وارد فيهما بصيغة الماضي وهو كتب الله كان عرشه على الماء من لفظة كان، وكان عرشه على الماء، فإن كان تدل على الزمن الماضي، لأن الله عز وجل في حديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا يوحي ويشير إلى أن العرش موجود حين تقدير الخلائق، والله عز وجل قدر الخلائق عقب خلق القلم، لأنه قال فقال له، والفاء تفيد التعقيب بغير مهلة، عند أن خلقه قال له، وقدر الله الخلائق والعرش موجود. ففي هذا إشارة إلى هذا القول. وكذلك أيضا نحو هذا في حديث عمران ابن الحصين الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله في البيت الذي ذكرناه آنفا، وهو قوله: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، أي عند أن خلقه قال له اكتب، والعرش ذلك في ذلك الوقت كان ثابت الأركان، فيدل هذا على أنه قبل، والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما معنى قولهم هؤلاء القدرية الغلاة، ما معنى قولهم إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن علمها من الله عز وجل تابع لوقوعها، تابع لوقوعها، فلا يعلم سبحانه وتعالى الشيء إلا بعد وقوعه. وهؤلاء كأصحابهم القدرية الذي يأتي ذكر مذهبهم اليوم، هم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل بزعمهم فوصفوه بالنقص، أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى فوصفوه بالنقص، كما سيتضح من درس اليوم إن شاء الله. فإنهم قالوا: لو قلنا إن الله يعلم ما يفعله العباد قبل أن يفعلوه، فمعنى هذا أن فعلهم كان بعلم الله عز وجل، وأن الله يعلم ما سيفعلونه، فإذا الله أجبرهم على ذلك، الله أجبرهم على ذلك، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل من الجبر، وأنه أجبر العبد على فعل الشيء وأثابه على ذلك الذي أجبره عليه، أو عاقبه على ذلك الذي أجبره عليه. أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى فوصفوه بالنقص، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولهذا استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على هؤلاء بقوله في حديث عمر الطويل عند أن ساقه بسبب هذه الحادثة التي حدثت، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وفي ذكر عبد الله بن عمر لهذا أن تؤمن بالقدر خيره وشره فيه دليل على هذه المرتبة، دليل على هذه المرتبة، وأن القدر يتضمن هذه الدرجة، العلم والكتابة. لماذا؟ لأن الذين سألوا عبد الله بن عمر قالوا قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أن الأمر أنف فينكرون العلم، فاستدل عليهم بالحديث الذي فيه إثبات القدر، فإثبات القدر متضمن لإثبات علم الله عز وجل ولإثبات كتابة الله سبحانه وتعالى للأشياء وتقديره مقادير كل شيء، وكما أنه متضمن أيضا للمشيئة والخلق فيما سيأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. ولماذا قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القدر إلى درجتين، درجة الأولى على مرتبتين والثانية كذلك؟ نبه ابن عثيمين رحمه الله على أن هذا التقسيم هو باعتبار الفرق التي خالفت في هذا الصدد، في هذا الصدد، فإن الفرقة التي خالفت في الدرجة الأولى هي غلاة القدرية، والفرقة التي خالفت في الدرجة الثانية هي القدرية النفاه الذين هم المعتزلة، فقسم وفصل على هذه المراتب لأجل أن يعرف بطلان كل مبطل وقدر ما أبطله ونفاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة، النافذة من نفذ ينفذ، من نفذ ينفذ، نافذة نافذة حكمه نافذ أي ماض، ماض لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، إذا شاء شيئا فلا بد أن يكون، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مشيئته نافذة بالذال. وأما بالدال المهملة نفد بالدال بمعنى انتهى، بمعنى انتهى، نفد بمعنى انتهى، ونفذ بفتح الفاء الأولى، نفد بكسر الفاء بمعنى انتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي، فهي من باب علم يعلم. أما هذه التي هي هنا النافذة بالذال المعجمة بمعنى الماضية الذي لا معقب لها، نفذ ينفذ من باب كتب يكتب. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة من باب خرج يخرج، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، قدرته الشاملة المشيئة والخلق. قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا ورد حديث، ورد هذا هذه الجملة وردت في حديث، وتقدم هذا الحديث في أوائل الكتاب. قال رحمه الله: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. هذا رد على هؤلاء القدرية النفاه الذين نفوا القدر، فقالوا إنه يكون في ملك الله ما لا يريد، فقالوا المعاصي والذنوب والآثام التي يفعلها العباد لا يريدها الله ولم يخلقها الله، فيلزم من قولهم هذا أنه كان في ملك الله ما لا يريد، أنه وجد في ملك الله ما لا يريد. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، قدير على الموجودات بتغييرها أو إعدامها، وقدير على المعدومات بإيجادها سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وناسب ذكر الربوبية في قوله ولا رب سواه لأن الكلام على الخلق، والخلق من شؤون الربوبية. وعلى هذا المعنى وهو خلق الله عز وجل لكل شيء لأفعال العباد، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أنه ورد أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر على هذا الأمر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الأول 261 طبعة عالم الفوائد المجلد الأول 261 أنه ورد أكثر من ألف دليل. وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى من المستقرئين المعتنين بأدلة الكتاب والسنة رحمه الله، يقول ورد أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر على هذا الأمر الذي هو خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء، ومنها أفعال العباد. وهذا أمر ظاهر وأدلته مشهورة كثيرة، ومنها قوله سبحانه الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. مع ذلك أي مع مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وليس في هذا تعارض ولا تدافع. قال وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين هذا يريد أن يبين به رحمه الله أن الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية وسيأتي إن شاء الله تعالى تعليق عليها في موضع مناسب. وقوله ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، أي هذا من حيث الإرادة الشرعية. وهذه الأشياء وإن وقعت وهي الكفر والفسوق والفحشاء والفساد فهي واقعة بإرادة الله عز وجل الكونية، لأن الله عز وجل لا يكون في كونه إلا ما يريد. وكما ضلت الطائفة الأولى غلاة القدرية عند قصدهم للتنزيه، فكذلك هذه الطائفة ضلت من هذا الباب القدرية النفاة، فإنهم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العباد فهذا يلزم أن الله عز وجل فعل الأشياء المنكرة والفحشاء إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولهذا كما ذكرنا لكم فيما ذكره أهل العلم في مناظرة جرت عند الصاحب ابن عباد، دخل عبد الجبار الهمذاني الذي هو القاضي عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فعند أن دخل ورآه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ويريد هذا المعتزلي أن الله عز وجل تنزه عن خلق أفعال العباد، لأن العباد يفعلون الفسوق يفعلون الكفر والعصيان والله يتنزه عن خلق هذه الأشياء. فقال أبو إسحاق الإسفرايني وهو أشعري قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيحب ربنا أن يعصى، أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني أيعصى، أفيعصى ربنا قهرا، أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال المعتزلي أرأيت إن حرمني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن حرمك ما هو لك فقد أساء، وإن حرمك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فعند ذلك انصرف الحاضرون وهم معجبون بهذا الجواب الذي قمع فيه هذا المعتزلي. وهذه المناظرة مذكورة في لوامع الأنوار للسفاريني، وذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القول المفيد في باب الرد على منكري القدر في أواخر كتاب التوحيد، وذكرها الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره. قال: فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، لا يقع في ملكه ما لا يريد. هذا على ما ذكرناه في قبل قليل، أن هذا هو الذي، هذه الشبهة أو هذا هو الذي يؤدي مؤدى أو يخرج وينتج مذهب القدرية النفاة، أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. قال: وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. لماذا؟ لأنها المشيئة العامة التي تقابل الإرادة الكونية التي تكون بمعنى الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. فالإرادة الكونية معناها أن ما شاء الله عز وجل كان، أن ما شاء الله عز وجل كونه فإنه لا بد أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، أن نقول له كن فيكون. قال: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له، واقعة بقدرته وأنها مخلوقة له. إذن المشيئة والخلق لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما هي ما في قوله والله خلقكم وما تعملون؟ ما هي ما في قوله والله خلقكم وما تعملون؟ منذر موصولة: والله خلقكم والذي تعملونه. ما هو الذي يعملونه؟ الأصنام التي ينحتونها. هذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الأول 261. ذكر قبل ذلك قول أبي القاسم السهيلي رحمه الله أن ما مصدرية، والسهيلي أراد بهذا القول أن يرد على المعتزلة وأن يقول إن هذه الآية نص في خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق عملكم. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الراجح في هذه الآية أن ما موصولة، وأن الدليل، أن الدليل فيها على مذهب أهل السنة والجماعة باق على ما هو عليه، يستدل بها على خلق أفعال العباد. قررها بكلام طويل يرجع به أو يرجع فيه إلى المصدر المذكور، بدائع الفوائد الأول 261 وما بعدها، وأيضا نقل كلام السهيلي قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقوله وما تعملون، أضاف العمل إلى من؟ أضاف العمل إلى من؟ إلى العباد. فالعباد عاملون حقيقة، وفاعلون لأعمالهم حقيقة، بخلاف القدرية، بخلاف الذين قالوا، الذين الجبرية، الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، قيل لهم فلماذا قال الله عز وجل وما تعملون أضاف العمل إلى العبد؟ قالوا هذا من باب التجوز، وإلا فالعمل لله عز وجل. وكذلك أيضا نعم الذين قالوا كذلك بماذا بهذا قالوا إنما أضيف إليه تجوزا، وهذا باطل، فالعبد فاعل لفعله حقيقة كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، الإيمان بالأمر الشرعي التي هي الأوامر والنواهي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي. هذا هو بيت القصيد من ذكر هذين الأمرين، بعد أن ذكر عموم الخلق، عموم المشيئة والخلق، وذكر أن الإيمان بالأمر الشرعي واجب، فقد يقول قائل إذن هل هناك منافاة بين هذا وذاك كما ذهب إليه أهل الأهواء، كما ذهب إليه أهل الأهواء وظنوا أن هناك منافاة، أنك إذا أثبتت الأمر الشرعي لا بد أن يختل عندك القدر، وإذا أثبتت القدر لا بد أن يختل عندك الأمر الشرعي. يقال لا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة التي هي المشيئة العامة النافذة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، والعبد من نفسه يحس ويعلم ضرورة أنه يفعل الشيء مختارا، أنه يفعل الشيء مختارا غير مجبور، فهو يحس من نفسه أنه يذهب إلى المسجد مختارا، أنه يصلي مختارا، أنه يصوم مختارا، أنه كذلك يذهب إلى الحج مختارا، والله عز وجل قد خيره في أمور الكفارات، وهذا يدل على أن له اختيارا ومشيئة، وخيره كذلك في بعض الأمور التي بينت في الشريعة. هذا كله يدل على أن مشيئة الله عز وجل العامة النافذة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، وهذا معلوم مما يحسه الإنسان من نفسه وتدعو إليه الضرورة. قال ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي الآية الأولى أثبت مشيئة للعبد، وفي الآية الثانية أثبت أن هذه المشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دليل واضح قوي وحجة دامغة على إثبات المشيئتين، مشيئة العبد واختياره، ومشيئة الرب سبحانه وتعالى العامة النافذة، وأنه لا تنافي بينهما، لأنه لو كان بينهما تناف، لو كان بينهما تناف لماذا لكان في هذا طعن، وهكذا أيضا إضافة النقص والتناقض إلى هذه الآية الكريمة، لأنها جمعت بين المشيئتين. ولهذا لما دخل بعضهم على بعض السلف فأراد أن يستدل بقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا على مسألة القدر، وأن الإنسان مجبور، وأن الإنسان مجبور، خلاف قول القدرية النفاة أن الإنسان مجبور، فرد عليه ذلك الإمام رحمه الله فقال اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا هذه مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، هذه مشيئة ماذا؟ مشيئة كونية، يشاء الله عز وجل ما لا يحبه، لأن المشيئة الكونية لا تستلزم المحبة، المشيئة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه سبحانه وتعالى. فكل ما يكون في كون الله عز وجل فقد شاءه وأراده كونا، سواء كان محبوبا إليه سبحانه وتعالى أم مكروها مبغوضا إليه سبحانه وتعالى، فلا تنافي في هذا. قال: ويحب ما لا يشاء كونه، يحب محبة، يحب الذي هو الإرادة الشرعية، ما لا يشاء كونه. الله عز وجل يحب الإيمان ويحب الأعمال الصالحة ويحب التقوى ويحب الإحسان ويحب أصحاب هذه الأفعال، ومع هذا فالله عز وجل يحب الإيمان، وهذا الإيمان لم يقع من الكافر الذي مات على كفره، ويحب سبحانه وتعالى الطاعة، وهذه الطاعة لم تحصل من الفاسق ذي العصيان. فإذا يحب الله عز وجل ما لا يشاء كونه. قال: فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، كمشيئته وجود إبليس وجنوده، يشاء ما لا يحبه. الله عز وجل لا يحب إبليس ويكرهه، لأن إبليس من الكافرين، والله لا يحب الكافرين، ومن المستكبرين، والله لا يحب المستكبرين، ومن الأهل كذلك أيضا النار وأصحاب النار الذين هم خالدون مخلدون فيها، والله عز وجل لا يحب أصحاب النار، وكذلك جنوده. فإذا يشاء الله ما لا يحبه، فأوجد إبليس، أوجد إبليس وهو لا يحبه، ولكنه شاءه كونا وأراده كونا، شاءه وأراده كونا، وله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة، له في ذلك الحكمة البالغة، وله سبحانه وتعالى في هذا ماذا بارك الله فيكم، الحكمة البالغة كما سمعت. فإن الله سبحانه وتعالى قضى بأن هناك خيرا وشرا، بأن هناك عصاة ومطيعين، بأن هناك متقين ومتقين وماذا وفجار، وهناك جنة ونار وحساب وعقاب وثواب إلى غير ذلك، وهذا كله من حكم الله سبحانه وتعالى في خلق إبليس وجنوده. قال: وكما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال سبحانه وتعالى في: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال سبحانه وتعالى كذلك أيضا: وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالله سبحانه جعل الخير والشر في هذا لحكم عظيمة بالغة، وبضدها تتبين الأشياء. قال سبحانه: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك كونا، وإن كان أحبه من العباد أن يهتدوا، ولكن شاء كونا ألا يهتدي العباد أجمعون. نعم. قال رحمه الله: والثاني كمحبة إيمان الكفار، أحب الله إيمان الكفار فلم يؤمنوا، وطاعات الفجار فلم يطيعوا، وعدل الظالمين فلم يعدلوا، وتوبة الفاسقين، وهؤلاء الفاسقون لم يتوبوا، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. إذن الدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق، تتضمن المشيئة والخلق. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، أي إن هذه منسوبة، هذه الأعمال منسوبة للعبد وهو فاعلها حقيقة. من الذي آمن؟ العبد. ومن الذي كفر؟ العبد. ومن الذي بر أو فجر؟ العبد. ومن الذي صلى وصام؟ العبد. فالعبد هو المؤمن المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى غير ذلك، فهو فاعل لفعله حقيقة، فاعل لفعله حقيقة. والله عز وجل خلق أفعالهم. قال وللعباد قدرة على أعمالهم، للعباد قدرة على أعمالهم بها يقتدروا على ذلك العمل، بها اقتدروا، لأن العمل لا يتم، الفعل لا يتم إلا بعزيمة صادقة وهي الإرادة وبقدرة تامة. فإذا وجدت العزيمة وجدت القدرة التامة فإن الله عز وجل يأذن بذلك العمل أن يكون، فالعبد له قدرة وله إرادة. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الله خالقهم أي خالق العباد، وهذا لا خلاف فيه، وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا تخالف القدرية في أن الله هو الذي خلق العباد، وإنما يخالفون في أن الله خلق أفعال العباد. قال رحمه الله، قال الشارح وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. ليس هناك منافاة، الله عز وجل خالق لجميع الأشياء المخلوقة والعبد فاعل لفعله، وليس هناك منافاة. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر على قول الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل الشيء، وإن الله عز وجل فاعل ذلك العمل حقيقة، يقولون الله فاعل ذلك العمل حقيقة. هؤلاء ألزمتهم القدرية، لأنه كما تقدم معنا في هذا الباب طرفان نقيض، وأهل السنة وسط، الجبرية في طرف والقدرية النفاة في طرف، وأهل السنة وسط. فالجبرية تقول إن الله سبحانه وتعالى إن العبد مجبور، وإنه كالريشة في مهب الريح، وإنه لا إرادة له ولا قدرة، وإنما الله عز وجل هو الذي فعل هذه الأشياء وأجبره عليها. قالت لهم القدرية يلزم على هذا أن الله عز وجل هو، إذا قلتم إن الله هو الذي فعل، فيلزم على هذا أن الله عز وجل هو الذي يكون المؤمن والمصلي والصائم، لأن الله هو الذي فعل والعبد لا فعل له، وهذا الإلزام لا ينفكون عنه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الله عز وجل خالق العبد وخالق فعله، والعبد فاعل لفعله، والله خلق قدرته وإرادته فيكون بذلك خالقا لفعله. قال رحمه الله، قال فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، أي العبد، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته في كتابه التنبيهات اللطيفة، تنبيهات لطيفة على العقيدة الوسطية، تنبيهات جيدة وجميلة، كما أن له كذلك أيضا على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب القول السديد، كتاب نافع جميل جدا. فهذا الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له تنبيهات جيدة في على هذه الكتب النافعة. من هذه الكتب الوسطية له عليها التنبيهات اللطيفة، في عند شرحه لهذا الموضع قال إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير، تأمل كلام السعدي فإنه كلام جميل، إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. قال رحمه الله: فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. الحس قد تقدم أن الإنسان يحس ضرورة من نفسه، والمشاهدة كذلك أيضا. أنت ترى الرجل هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يزكي وهو الذي يتكلم ويقرأ القرآن إلى آخره. والشرع من إضافة الله عز وجل الأعمال إلى أصحابها، والعقل كذلك، لأن الله عز وجل أثابهم يوم القيامة وعاقب المسيء، أثاب المطيع وعاقب المسيء. فلو كان مجبورا لم تكن لكان في ذلك إخلالا بحكمة الله سبحانه، فإنه يعاقب. لو قال قائل بالجبر، وهذا يلزم الجبرية، فإنه يلزمهم أن الله عز وجل يعاقب العبد على ما فعله مجبرا، ويثيب المطيع على ما فعله كذلك مجبرا، وهذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته. قال رحمه الله: ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة. تأمل في هذا الكلام الأخير، ومع ذلك أي مع كونهم هم الفاعلون لها، إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة. فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال في الجواب: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال وهو القدرة والإرادة هو الخالق للأفعال. قال: فهذا الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. قال: ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: وهذا من فضل الله ورحمته. أنه مع كون العبد مختارا شائيا لما يريد، مع كونه كذلك فالله عز وجل أمده بأسباب وألطاف وإعانات، أعانه ويسر له سبله رحمة منه سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. الحديث متفق عليه عن علي رضي الله عنه. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. انتهى. قال الشارح عليه رحمة الله: وخلاصة مذهب طيب نقرأ الخلاصة وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، أتذكر ذاك المثل، قال: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. هذه خلاصة هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تتمة الكلام على هذا الأمر وعلى هذا الشأن. ومذهب أهل السنة والجماعة به تجتمع الأدلة ولا يحصل فيه التناقض ولا الاضطراب، بخلاف مذهب غيرهم من الجبرية والقدرية النفاة فإنه يقع في أقوالهم الاضطراب والإلزامات التي يلزمون بها إلزامات تدل على تناقض أقوالهم وفسادها وبطلانها. نكتفي بهذا فقد أطلنا على الإخوة، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.